لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من الكلام عن كتاب سلاسل الذهب.
الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة حكم المنعم يجب عندنا شرعا، وقالت المعتزلة عقلا، وهذه المسألة مبنية على التحسين والتقليد العقلي، هذا هو المشروع، أعني أنها فورة. قال: ففي ذلك الفيل الحراسي في تعليقه في الأصول، وابن برهان في كتاب الأوصاف، وقال: هي عينها وليس فرعا، لأن الفرع قد يوجد بينه وبين أصله مغايرة، ولا مغايرة هنا، إلا لأنهم إن أرادوا بالشكر قولنا الحمد لله والشكر لله فهو محال، فالعقل لا يهتدي إلى إيجاب حكم، وإن أرادوا به معرفة الله وأنها تجب عقلا فهو باطل، لأن الشكر يستدعي تقدم المعرفة، ولأن المعرفة واجبة لشكر الإنسان عليها، فمن المحال أن تكون هي المعرفة وهي الشكر، فإن المراد بشكر المنعي عنده اتباع ما احسنه العقل والانزجار عما قدحه، والمراد به عندنا اتباع أوامر الشرع والانزجار عن نواهيه، فقد تبين في هذا التفسير أن هذه عين مسألة التحسين والتقبيح حذو القدة بالقدة، إلا أن العلماء أفردوها بالذكر بعبارات شيقات فتبعناه.
السلف شكر المنعم الكلام فيها من أوجه وجه الأول، ما حقيقة هذه وقد اختلف أهل العلم فيها على ثلاث أقوال. القول الأول أن المراد بها معرفة الله جل وعلا، القول الثاني أن المراد بها نسبة النعم له سبحانه، القول الثالث أن المراد بها أفعال الطاعة التي نشكر بها لوجود الاختلاف في حقيقة المسألة. وقع الاختلاف في صلة المسألة في مسألة التقبيح والتحسين العقلي، الأمر الثاني أن هذه المسألة، مسألة شكر المنعم، شنع بها المعتزلة على الأشاعرة، وهذا هو أول ما أريد بالمسألة، وذلك أن الأشاعرة يقولون لا حكم للعقل، والعقل لا يعرف حسن الأشعار ولا قبحها، فيقول لهم المعتزلة لا بد قبل طاعة الشارع أن نعرف هذا المنعم، وأن نعرف أن شكره واجب حتى نسمع له، ولا يمكن ذلك إلا بطريق العقل. بهذا يظهر أن هذه المسألة أراد بها المعتزلة إبطال مذهب الأشاعرة في التحسين والتقبيح العقلي، وقد حاول الأشاعرة التخلص من اعتراض المعتزلة في بعض الأجوبة التي ذكرها المؤلف هنا، الأمر الثالث أن معرفة الله ومعرفة وجوب شكره مقصد، وفي أي طريق تحقق هذا المقصد فإنه يكون هو المراد. معرفة الله أمر يطلبه الله من العباد، فبأي طريق حصلوا فقد حققوا مراد الله جل وعلا. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة هذه السنة. هذا الاستدلال أن الصحابة لم يعرفوه بهذا الطريق لا يعني بطلان الطرق الأخرى، لكن هناك بعض الاستدلالات الباطلة التي يستدل بها على هذا المقصد المشروع، إنكار الأئمة إنما هو على هذه الاستدلالات الباطلة. مثال هذا استدلال بعضهم بقوله كل محدث مخلوق، كل مخلوق لابد له من خالق. هذا بعضهم يقول هو مستند معرفة الله، لكن هذا الاستدلال خاطئ، قول كل محدث مخلوق ليس عليه دليل، ويترتب عليه نفي الصفات الاختيارية لله جل وعلا. هنا هذا الطريق طريق باطل، وإن كان يظن أنه يوصل إلى هذا المقصود الصحيح باطل. قال تعالى أنت تعرف صفة الكلام له القديم في النوع هذه الآحاد هل معناها أن أفراد صفة الكلام مخلوقة؟ مقصود هذه يجعلونها هي أساس معرفة الله، وأن من لم يعرف فقد لم يتمكن من معرفة الله، لكنها باطلة. إنكار الأئمة لمثل هذه القواعد التي يدرس فيها ما هو باطل ويظن أن الطريق صحيح بمعرفة الله.
قال مثلا اختلف أصحابنا وغيرهم في حكم الأشياء قبل ورود الشرع على ثلاثة مذاهب، أحدها أنها على الإباحة حتى يرد الشرع بقولها، وهو قول أبي إسحاق وقول أبي إسحاق المبردي وأبي العباس بن قريش وأكثر الحنفيين والبصريين من المعتزلة والظاهرية. الثاني أنها على الفطر حتى يرد الشرع بإباحته، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وبعض الحنفيين والبغداديين من المعتزلة. الثالث أنها على الوقت، وهو قول أكثر أصحابنا منهم القاضي أبو الطيب القدري وأبو علي القدري، وهو قول سيدنا أبي الحسن الأشعري. قال سليم الرازي في كتاب التقريب له في أصول الفقه: إلا أن هؤلاء يقولون إن من تناول شيئا أو فعل فعلا لا يوصف بأنه آثم حتى يدل الدليل الشرعي على ذلك، فكأنه وافقوا في الحكم وقاله في الإثم. قلت: رد هذا القاضي أبو الطيب في كتاب شرح الجدل له، لأن المباح هو المأذون فيه، وهذا منتف قبل الشرع، فالقائل بالإباحة غير القائل بالوقف. إذا علمت ذلك فقد جعل الأصحاب هذه المسألة مفضعات على القوي التأثير والتطبيق العقلي.
أولا يخطئ كثير أهل العلم في عنوان هذه المسألة، في العنوان حكم الأشياء قبل ورود الشرع، بينما الأشياء في الأصل تطلق على الذوات، والذوات لا حكم لها، إنما الذي يكون له حكم هو الأفعال. ثانيا، اتفق أهل العلم على أن الأصل في الأفعال بعد نزول الشرع الإباحة، من ثم فإن ثمرة مسألة حكم الأفعال قبل ورود الشرع قليلة في الاتفاق على أن حكم الأفعال بعد ورود الشرع هو من الأصل فيه الإباحة. الأمر الثالث، الأشاعرة يقولون بالوقف في هذه المسألة، وسبب قولهم وقولهم بأن العقل ليس طريقا لمعرفة الأحكام، فبنوها على قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقلي. ولا فرق بين قول بعضهم بالتوقف وقول بعضهم بأنه لا حكم لها، ومؤدى القولين واحد. وكلاهما من أقوال الأشاعرة. الأمر الآخر أن القول في الإباحة أو بالحظر مفرع عن قول من قال بإثبات التحسين والتقبيح العقلي، لذلك إن المعتزلة ينقسمون ما بين مبيح وبين حاضر، أمر آخر أمرت هذه المسألة قليلة أو نادرة، وإنما هي فرع هذه القاعدة، قاعدة التفسير والتقويم. أخيرا، الراجح في هذه المسألة لا يذكره كثير من المؤلفين في الأصول، وهو أنه لا يوجد هناك وقت قبل نزول أو قبل ورود الشرائع، ومنذ خلق الله آدم أمره ونهاه فقال أسكن ولا تأكل، وفي كلام الإمام الشافعي كلام الإمام أحمد جماعات من السنة ما يشير إلى هذا المعنى، وأنه لا يخلو هناك وقت إلا وفيه شرع، لا يخلو وقت من شرع. ومن هنا فإن فرض المسألة خاطئ، لا ينتبهون إلى مقصد، لا ينتبهون لمقصد. أغلب أهل السنة يميلون إلى أقوال الشارع لأنهم لا يعرفون هذا القول، فينخدعون بكلام الشارع أو ينخدعون بالقول بالإباحة أخذا من كون حكم الأفعال بعد ورود الشرع على الإباحة، كأنهم استصحبوا استصحابا مقلوبا ولم يمعنوا النظر في
المسألة.
ألها فروض هذا كله مثلا هو قبل ورود الشرع، موعد ورود الشرع بالاتفاق أن الأصل في الأفعال هو الإباحة، ثم ليس لها فروع، وإنما أتي بها من أجل الاستدلال على مسألة التحسين والتقويم، أو من أجل التفريع عليه، أو من أجل الاستدلال على حكم ورود الأشياء بعد ورود الشرع كممثل لله. لكن وردنا نصوص كثيرة تدل على أن الأصل في الأفعال بعد ورود الشرع هو الإباحة، من مثل قوله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يستدلون على قوله السنة بنقولات ينقلونها عن الإمام أحمد الشافعي، من ضمنها الإمام مقدمة الإمام أحمد والرد على الجهمية عندما قال عندما حمد الله لأنه لم جاء في كل زمان فترة قائما بالشرع نحو هذا الكلام. مثل أيضا كلام الإمام الشافعي في عدد من مؤلفاته تذكر أن الله عز وجل لم يزل لم يزل يجعل من يقوم بهذا الشرع هذا.
قال الله تعالى: قال المواقي والبرياني في باب الأمان في كتاب السير ما يتضمن دعوة الكفار على ثلاثة أقسام: أحدها ما هم محدودون فيه بالعقل دون السمع، وهو معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وحججه الدالة على صدقه. والثاني ما هم محدودون فيه بالسمع دون العقل، وهو ما تضمنه التكليف من أمر ونهي. والثالث ما اختلف فيه وهو التوحيد، هل هم فيه محدودون بالعقل أو بالسمع؟ وفيه وجهان، أحدهما أنهم محدودون بالعقل دون السمع، والثاني وبه قال أكثر البغداديين وأبو حامد هم محدودون بالسمع وإن وصلوا إلى معرفته بالعقل. قال: وهذان الوجهان مبنيان على اختلاف وجه أصحابنا في التكليف، هل اقترن بالعقل أو تعقده؟ فإن قلنا اقترن بالعقل فهم محدودون بالعقل دون السمع، وإن قلنا تعقب وإن كنا تعقب العقل فهم محدودون بالتوحيد بالسمع دون العقل.
مبنى هذه المسألة على اعتقاد أن الأدلة السمعية ليست أدلة عقلية، هذا فهم خاطئ، فإن أقوى الحجج العقلية قد وردت في الأدلة السمعية، فيكون الدليل سمعيا بالنسبة لقاعدة، عقليا من جهة تلقي العقول له بالقبول، كونه مقنعا في الخلق. فإذا عرف هذا تبين أن فرض المسألة خاطئ، لذلك في أدلة إثبات الألوهية إثبات الربوبية أو إثبات المعاد وجد في الكتاب أعلى الأدلة العقلية. وانظر مثلا آخر سورة ياسين في مسألة إثبات المعاد، في خمسة أدلة عقلية لقوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا دليل شرعي وفي نفس الوقت دليل عقلي، وهو بكل خلق عليم، دليل آخر. ثم الاستدلال بخلق السماوات والأرض، والاستدلال بإخراج النار من شجر الأخضر، كل هذه أدلة شرعية وفي نفس الوقت أدلة عقلية. من هنا نعلم أن النزاع الحاصل بينهم في هذه المسألة مبني على أساس خاطئ، وهو الظن بأن الأدلة السمعية مجردة من العقل، أن الأدلة العقلية متجددة. الصواب أن الأدلة السمعية قد جاءت بأعلى الأدلة العقلية إقناعا صحة، ومن هنا ففرض المسألة فيه. فدخل في دليل السمع ودليل الكلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الناس في الأدلة السمعية، المشتملة على الأدلة العقلية. لما جاءه من جاءه أراد أن يدعوه قرأ عليه آيات من القرآن، كل من جاء قرأ عليه آيات من القرآن، مو في حاجة حجج عقلية مجردة، لأن القرآن يشتمل على الحجج العقلية. ويرجع مثلا في حديث جبير بن مطعم لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الطور خلقوا من غير شيء هم خالقون، قال كاد قلبي أن يغير، إن خاطب حجة عقلية تدعم لها العقول السليم أن يقرأ بسورة في صلاة المغرب كان يسمع القرآن. وهكذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسله كانوا يخاطبون الناس بالآيات القرآنية، حادثة سيد بن زهير ومن معه إنما قرأ عليهم مصحف آيات القرآن. لما جاء عمر بن الخطاب لسعيد بن زيد وأخته خاطبهم خاطبوه بآيات من القرآن هي التي وقر الإيمان بسببها في قلبه. ولما جاء النجاشي وأرادوا المناظرة بين المسلمين وغير المسلمين في بعض المسائل قرأ عليه جعفر آيات من سورة مريم. وهكذا في كل الحوادث كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقرؤون عليهم الآيات القرآنية المشتملة على أعلام الأدلة العقلية يقنعها. طيب ايش تريد بالعقل؟ عندنا الان مسألة اقتران العقل بالتفليل او تعقل. العقل ما هو؟ الاشكالية هنا لان مصطلح العقل يطلق ويراد به معاني متعددة. العقل قد يراد به العقل الغريزي، وقد يراد به العقل المدرك لعواقب الأمور، وقد يراد به العقل الذي يحصل بالتجربة والخبرة والمرام. فلا بد أن يحددوا لنا المراد قبل أن ندخل معهم في تصور هذه المسألة. الأمر الثاني، منشأ الخلاف بينهم في تعقب العقل التقليد تعقب التقليد العقل أو القرآن أنهم قالوا إن التقليد مرتبط بالعقل بحيث يشترط تقليد العقل، ومن ثم لا يمكن أن يكون التقليد سابقا للعقل، إما أن يكون مقارنا له وإما أن يكون التقليد متعقبا. هذا عنده ذلك أنهم تصوروا أن العقل يبلغ مرة واحدة وهذا فيه ما فيه لأن العقل يتدرج، وعند التدرج يصعب أن نجعل هناك حد معين لي التكليف، فجعلنا حدا من خارج بالتمييز بين أنواع العقل وهو البلوغ، لأن البلوغ كون الإنسان احتلم زاد عقله بذلك، إنما جعل الشارع هذه علامة مقارنة تدل على أن العقل وصل درجة يمكن أو وصل درجة يكلف بها، وإنه قبل البلوغ عنده عقل وبعد البلوغ ترجع العقل لديه ولم يزد زيادة كبيرة عن ما قبل البلوغ.
قال الله عليكم سائلة، اعلم أنه صفح عن جماعة من أجاب أصحابنا موافقة معتزلة في قوله يجيبه صدر منع المجتمعين عقلا، ويجب العمل بصدر الواحد عقلا ومثل يتيقا. منهم ابن سريج وتلميذه الإمام الكبير محمد بن علي الغفار الشاشي الذي قال فيه الحاكم في تاريخ نيسابور هو أعلم الشافعيين فيما وراء النهي بالأصول. وقد ذكر سعد بن عفاف أن الغفار كان أول أمره مائلا عن الاعتدال قائلا بالاعتدال، ثم رجع إلى مذهب الأشعري. وقال القاضي أبو بكر في التغريب والإرشاد والأستاذ أبو إسحاق في تعليقه في أصول الفقه وقد حكي هذه المذاهب، اعلم أن هذه الطائفة من أصحابنا ابن سريج وغيره كانوا ضرعوا في فن الفقه ولم يكن لهم قدم راسخ في الكلام، وطالعوا على كبير كتب المعتزلة
على الكبر.
قال ولم يكن لهم قدم راسخ في الكلام وطالعوا على الكبر كتب المعتزلة فاستحسنوا عباراتهم وقبلهم بشكر المنعم عقلا، فذهبوا إلى ذلك غير عالمين بما تؤدي إليه هذه المقالة من قبح القوم. انتهى. وهذان الوجهان في الاعتذار عن هؤلاء الأئمة من وصمة الاعتذار.
هذا هو
خالد
المسألة تدلت على أن بعض القائلين بشيء من المذاهب لا يتصورون حقيقة المذاهب التي يقولون بها ولا يربطون بين المسائل بعضها مع بعض. هذا ينبهنا إلى مسألة مهمة، وهي أن مسائل العلم يرتبط بعضها ببعض، ومن قال بترجيح قول في مسألة يلزمه ترجيح قول ينبني عليه في مسألة أخرى، يعني لا ينبغي الخلط بين المسائل. وأنا أضرب لكم مثل للتخبط في مسائل الفقه، وتعرفون نظائر في مسائل الأصول. مثال هذا مسألة حكم تارك الصلاة، حكمه هل يكفر أو لا يكفر؟ مسألة خلافية. عندما يأتي فقيه ويفرع عدم وجوب القضاء وعدم انفساخ النكاح، يقول هذا تناقض، لأن عدم وجوب قضاء الصلاة مفرع على القول بتكفير تارك الصلاة، والقول بعدم انفساخ النكاح مفرع على القول بعدم كفره، فعندما يقول بهما قائل واحد يكون متناقضا. هكذا أيضا في مسائل الأصول، لأن بعضها يرتبط ببعضها الآخر، فعندما تقول بقاعدة يلزمك القول بنتائج هذا القول الأول في القاعدة الأولى في جميع المسائل المرتبطة بها، لأن هناك ترابطا كبيرا بين المسائل الأصولية. وكذلك في المسائل العقدية ينبني بعضها على بعض، فلا يصح للإنسان أن يقول بقول ثم يقول في مسألة أخرى بقول ناتج عن قول آخر غير القول الذي قال به القاعدة الأولى.
قال عبد الله عنكم مسألة، ذهب الجمهور إلى أن المكروه قبيح، وقال إمام الحرمين في التفسير لا حسن ولا قبيح، والخلاف يلتفت على تفسير القبيح، فأكثر أصحابنا قالوا القبيح ما نهى عنه الشارع، فيشمل الحرام والمكروه، والحسن ما لم ينه عنه، فيشمل الواجب والمندوب والمباح، فعلى هذا المكروه من جنس القبيح. وقيل الحسن ما لنا أن نمدح فاعله شرعا، والقبيح ما لنا أن نذم فاعله شرعا، وهذا التفسير هو الذي ارتضاه الإمام في الفقه. وعلى هذا فالمكروه ليس بحسن ولا قبيح، لأن فاعله لا يمدح ولا يذم، وإنما يمدح تاركه، وصرح الإمام في الكتاب المذكور بأن المباح حسن.
كلام في هذه القاعدة من أوجه، الوجه الأول أن هذا التفريع وهذا الاختلاف إنما هو على مذهب الأشاعرة الذين يقولون بأن مصدر الفسن والقبح هو الشر، ولا يكون الشيء حسنا ولا قبيحا إلا بعد ورود الشر، وهو قول خاطئ أو قول غير صحيح على ما تقدم معنا. الأمر الثاني أن تقعيد هذه القاعدة مبني على أن الحسن والقبح مرتبط بالدوائر، والصواب أن الحسن والقبح ومثله أيضا الأحكام الشرعية إنما ترتبط بالأفعال. فمدح التارك يدل على حسن الترك، وعدم ذم الفاعل لا يدل على قبح الفعل. الأمر الثالث أن هذه القاعدة حكاية الأقوال فيها مبنية على أن الحسن والقبح نقيضان لا يمكن ارتكاعهما، بحيث إما أن يكون الفعل حسنا وإما أن يكون قبيحا ولا واسطة بينه، وهذا القول فيه نظر لأن هناك أفعال لا توصف بحسن ولا بقبح. معنى كونهما ليس نقيضين لا نفي كونهما نقيضين لا يعني نفي كونهما ضدين، سنقول هما ليس بنقيضين وإن كانا ضدين، فالقيام والقعود ضدان وليس نقيضين، يعني يمكن أن يكون الإنسان مضطجعا مثله هنا أيضا فيما يتعلق بالحسن والقوم. هذا الانشكاك إنما هو في ساخر الدين، وإلا في الواقع الفعل واحد، ثالث ما يكون ذلك فعل حسنا وإما أن يكون قبيحا. ما تصور الانشكاك بين وجهي الفعل هذا تصور ذهني، والحكم في كل شيء يكون حسب ما يترجح لي ويغلب عليه، لذلك جميع الصفات لا ينظر فيها إلى يكون فيها مرجحات ويحكم بالأرجح نفسه. من هنا نقول لا يوجد خير محض ولا يوجد شر محض، والحكم للغالب. القول بأن كل وجه من أوجه الفعل له حكم مستقل هذا قول خاطئ، لأن الإحكام إنما تكون على الفعل الموجود والخارج، والفعل الموجود والخارج فعل واحد، والانفكاك بين هذه الأوجه إنما هو انفكاك بدئه. قريب إن شاء الله نشرح ذلك نفصل القول. سنة
سنة
سنة سنة سنة سنة سنة سنة أن فعله أن تركه حسن وليس فعله قبيح.
قال مسألة إباحة حكم شرعي عندنا، وقالت المعتزلة لأن الثابت في ذا رفع الحرج وهو موجود قبل الشرع، رفع هذا الخلاف هنا الخلاف السابق في التحكيم والتقبيح العقلي.
المشهور أن الخلاف هنا ينسب إلى التأليف وليس إلى جميع المعتزلة، بل إن طائفة من المعتزلة يردون على التأليف قوله بهذه المسألة، ثانيا هناك أفعال وردت الشرع خطابات في بحثه، ورد في الشرع خطاب في بحثه مثل قوله تعالى ولا جناح عليكم بما عرضتم ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم، ولا شك ان هذا خطاب شرعي هو ثابت في الشرع، الأمر الآخر أن هذه المسألة يحسن تفريعها على مسألة حكم الأفعال قبل ورود الشرع المتفرعة عن مسألة التحسين والتقليد، لأن المخالف قال حكم الأفعال قبل الشرع الإباحة فهي على ما هي عليه، هل هنا الإباحة فليست الاقتضاء بالاتفاق إنما فيها تخيير، هل التخيير خطاب شرعي فعند هذا الخلافين من الاتفاق شرعي إذا لا إشكال في إدخالها في الخطاب، لا النزاع في كيفية إدخالها في الحكم التكليفي غير النزاع في إدخالها في الحكم الشرعي، لأن الحكم التكليفي جزء من الحكم الشرعي، ووقوع أهل السنة في الاختلاف في مسألة إدخالها في الحكم التكليفي لا يعني أنهم يخالفون في مسألة دخولها في الحكم الشرع، بعض الأحاديث جميع كتب الرسول ينصون على قول الكافي رجل قدم قول أظهر الحكم تكليف سبب بهذا أنه خطاب للمكلف ليس فيه ربط أمر بآخر، قال أبحنا لك الألف. بينما الخطاب الوضعي فيه ربط شيء لآخر أو صفة للحكم التكليفي، وهنا ليس من الربط وليس من الوصف. حكم صح بالتالي يظهر أنه حكم تكليفي.
قال عبد الله بن تيمية الشافعي يبلغون على أن الإباحة مأمور به، فقال وآمر المحرم، قال وآمر المحرم يحرم، قال وآمر المحرم إذا هو حلق أن يتطيب كما نأمره أن يلبس على معنى إن شاء إباحة له لا إجابة عليه، ونبيح له الصيد إن خرج من الحرم انتهى. ونقتضي موضع آخر منه على أن الصيد الأمر بعد التحليل للإباحة.
قول عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، هنا أمر بعد خبر أفعل الإمام الشافعي على أنه الإباحة هو المراد بالجملة التي في آخر هذه الفاعلة. قول المؤلف هنا بأن الإمام نص على أن المباح مأمور به، هذا فيه نظر، لأن الأمر هنا ليس أمرا مجردا وإنما هو أمر محتف في القرائن، لذلك فإن صيغة افعل قد تأتي لمعاني متعددة بحسب القرائن. نبقى النزاع في مسألة لفظية، وهي هل صيغة افعل يقال بأنها أمر من تعددت معانيها أو ليست كذلك؟ يعني مرة تأتي بالتهديد، مرة تأتي بالتسلية، وهل الجميع يقال لها أمر أو يقال وصيغة فعل؟ الذي يظهر أن الإمام الشافعي لم يرد لفظة الأمر بحقيقتها، وإنما أراد صيغة افعل التي إذا تجردت عن القرائن كانت الأمر. فإذا جاءت هذه الصيغة بعد حظر، هل تكون للوجوب أو تكون للإباحة؟ هذه ليست مرادة بالبحث، لا يمكن يأتيها بمباحث الأمر. أحمد والشافعي مشهور عنهما يقولون الأمر بعد الخبر يكون بالإباحة، ومالك وأبو حنيفة يقولان هو للوجوب. الصواب في هذا قول ثالث، وهو أن الأمر بعد الحظر يلغي الحظر، يعيد الحكم على ما كان عليه الأمر أو ما كان عليه الحال قبل ورود الحظر. لذلك مثل قوله عز وجل وإذا حلتم فاصطادوا، يقول الصيد قبل الإحرام كان مباحا، فلما ورد الأمر بعد الحظر أزال الحظر فعاد الحكم على ما كان عليه من الإباحة. في قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم اقتلوا المشركين، اقتلوا أمر بعد حظر، وكان الحال والحكم قبل الحظر هو الوجوب، ثم ورد حظر ثم ورد أمر، والأمر يلغي الحظر فيعود الحكم على ما كان عليه الحال من الإيجاب. ومثله حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. كانت زيارة القبور مستحبة ثم حضرت، ثم جاء أمر بعد هذا الحضر يلغي الحضر ويعيد الحكم على ما كان عليه الحال قبل الحضر، وهو الاستحقاق.
قال مسألة: المكروه والمندوب إلى التكليف عند الماضي ليس منه عند إمام الحرمين وبالحاجب وغيرهما، وما أخذ الخلاف يرجع إلى تفسير التكليف، فعند القاضي أنه ظلم ما فيه كلفة، وعند إمام الحرمين إلزام ما فيه كلفة، وذلك المنافي ما فيه التخيير والمندوب والمكروه فيه ما تخيير.
اختلف أهل العلم في حقيقة التكليف، قال طائفة: التكليف هو إلزام ما فيه ثلاثة، من ثم لا يشمل التكليف إلا الواجب والمحرم، وقال آخرون: التكليف طلب ما فيه كلفة، فيشمل الندب والكراهة، لأن فيهما طلب فعل أو ترك غير جازم. وهنا قول ثالث، لأن التكليف هو مقتضى خطاب الشارع ليقوم بإدخال الإباحة، وقد اعترض على هؤلاء بأن بأن الأحكام الوضعية من مقتضى خطاب الشارع وليست من التكليف في شيء باتفاق. ويترتب على هذا عدد من المسائل الاصطلاحية، منها مثلا: هل الصبي المميز مكلف أو ليس بمكلف؟ رأيكم غير مكلف؟ هذا ينبني على تفسير التكليف. إن قلنا التكليف إلزام هذه كلفة، فالصبي المميز غير مكلف. لماذا؟ لأنه لا يجب عليه شيء ولا يحرم منه شيء. وإن قلنا التكليف طلب ما فيه كلفة، الصبي يندب إلى الصلاة ويندب إلى الصوم ويؤجر عليهما فيكون مكلفا على هذا الصلاح. والمسألة اصطلاحية، إذا تكرر هذا فإن طائفة من أهل العلم يمنعون من تسمية أحكام الشرع بأنها تكليف، يقولون الشريعة جاءت بمصالح الخلق وبما يسعدهم في الدنيا والآخرة، وهذا يناقض اسم التكليف. قالوا: والتكليف لم يرد إلا على سبيل النهي، لا يكلف الله نفسا، ولم يرد بالإجبار، كلفناكم. قالوا: لأن التكليف، قالوا: ولأن التكليف فيه إشعار بكون الحكم فيه كلفة مشقة، وتكون أزود من القدرة المعتادة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كلفتموهم فأعينوا. أتكلفوهم بما لا يطيقون، فإذا كلفتموهم فأعينوهم. وقالوا بأن تسمية الأوامر الشرعية والنواهي التكليف نشأ من مذهب الأشاعرة الذين يقولون بأن فائدة الأحكام هي الابتلاء والاختبار فقط، والمعتزلة يقولون فائدة الأحكام مصالح الخلق، وأهل السنة يقولون فائدة الأحكام الجميع مصالح الخلق والاختبار والابتلاء وأيضا أمور تعود إلى الله سبحانه وتعالى من فرحه بالطاعة ورضاه عن أهلها.
قال الله عنه ذهب الشعبيون إلى أن لا مباح الشريعة
هذا الله على صلى الله عليه وسلم.